يحضرك إلى الثقافة الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد الله عز وجل حين حدث عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به من الوحي قال عز من قائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الآية إذا قرأها أي مسلم لا بد وأن يكون على يقين تام من أن الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الرحمة في الدنيا وهو الرحمة في الآخرة. وقد وصف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة الرحمة لأمته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته من المؤمنين وجاءت شريعته صلوات الله وسلامه عليه رحمة للعالمين. وقوله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يدخل في ذلك كل مخلوقات الله عز وجل من إنس وجن ومؤمن وكافر وبر وفاجر وإنسان وحيوان كيف لا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحث الناس على الرحمة بالحيوانات والبهائم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في الطريق أصابه عطش شديد فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، فلما خرج إذا هو بكلب يأكل الثرى ينهك من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب أو لقد بلغ بهذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي. فنزل الرجل إلى البئر مرة أخرى فملأ خبثه بالماء ثم أمسكه بفيه ونزل الكلب ليشرب فشكر الله له فغفر له. قال: فقلنا يا رسول الله فإن لنا في البهائم أجرا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: في كل ذات كبد رافدة أجر، في كل ذات كبد رافدة أجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل رحمة للعالمين. وروى الإمام مسلم عن شداد بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذن الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمن يعرف أنها رحمة الله وأنها رحمة للعالمين. هذا حال المؤمن مع شريعة ربه عز وجل. إذا كان الله عز وجل قد خلق الرحمة يوم خلقها 100 جزء، فجعلت الأرض جزءا واحدا، وأمسك عنده 99 جزءا، فبهذا الجزء الذي جعله الله عز وجل في الأرض يتراحم الخلق، وبهذا الجزء ترفع الفرس حافرها عن ملدها لئلا تصيبه بالضرر. الفرس مع خفة حركتها وسرعتها تحافظ على ألا تصيب ولدها بحافرها، وهذا من رحمة الله عز وجل. جزء من 100 جزء جعلها الله عز وجل في الأرض، ورحم بها خلقه، بل ورحم بها البهائم، ورحم بها الكافرين. ولو كانت الدنيا تسارع عند الله عز وجل جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فإذا كان يوم القيامة طلب الله هذه الرحمة وضمها إلى 99 جزءا لتصير 100 جزء ويجعلها للذين يتقون عز وجل، فتأكتبها للذين يتقون، ورحمتي وسعت كل شيء فتأكتبها للذين يتقون. فالذي يتبع شريعة الله عز وجل في الدنيا لابد له من حياة طيبة. فإذا لقي الله عز وجل يوم القيامة فإن رحمة الله قريب من المحسنين، فيحيا حياة طيبة في الدنيا ويأتي آمنا يوم القيامة. والذي يعرض عن هذا الوحي فإن له معيشة ضنكا، ويحشر يوم القيامة أعمى. لماذا عاش معيشة ضنكا وحشر محشرا سيئا خبيثا؟ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فمن أعرض عن هذا الوحي فقد أعرض عن رحمة الله عز وجل. وإذا سلطت رحمة الله عز وجل عن عبد فلينسى أمر الرحمة تماما. فالمعصوم هو من رحمه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. هذا معتقد المؤمن في الوحي الذي نزل على محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا منهج المؤمن. منهج الكافر والمنافق على خلاف من ذلك تماما. ان ادعى ايمانا فهذا اللسان فقط، ولكن قلبه مرتعب متشكك، يظن الرحمة بين السحر، في خلاف ما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فيكون إيمانه إيمانا مزعوما. لماذا؟ لأنه ظن أن الرحمة يمكن أن تتحقق في مخالفة الوحي الذي نزل على الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، والذي قال الله عز وجل فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الله عز وجل قد بين لنا أحوال هؤلاء في كتابه العزيز في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هذا قولهم وهذه دعواهم، ومع ذلك سماه الله عز وجل زعما. لماذا؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فمعنى هذا أن الكفر بالطاغوت عدم التحاكم إليه، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. معنى هذا أن من تحاكم إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد تحاكم إلى الطاغوت، ومن تحاكم إلى الطاغوت فلم يكفر به. هذا معنى الآيات، لا معنى لها غير ذلك. فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة لما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فهؤلاء المبتدعون المتشككون ظنوا أن المصلحة في مخالفة شريعة الله عز وجل. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لماذا؟ إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فهل وصلوا إلى الإحسان والتوفيق؟ نعجز ونقطع، لأن هذا لم يؤدي إلى أي إحسان ولا إلى أي توفيق. فإن الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا ظن هؤلاء أن التنعم إنما هو تنعم الفخاذل، تأكل وتشرب وتركع وتتناسل وتقرب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا فعل الله عز وجل بقوم هذه الفعلة وفتح لهم أبواب الشهوات، فتح عليهم الدنيا مع كفرهم به وشكهم في شرعه، فهذا مكر من الله عز وجل بهؤلاء. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، ابواب الشهوات التي تجذب الفرحة لهم، فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فهؤلاء حين ظنوا ان الرحمة في مخالفة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم صار ايمانهم ايمانا مزعوما، والمؤمن لا يظن هذا ابدا. المؤمن يعتقد ان الخير فيما جاء به الوحي على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا فارق كبير جدا بين المؤمن من جهة والكافر والمنافق من جهة اخرى. الكفار ايضا اعترفوا بان الرسالة التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم هدى. وابو سفيان حين ذهب الى هرقل وسأله هرقل لماذا يأمر؟ قال يأمر بالصلاة والصدقة والصلاة والعتاب والعتاب. كابو سفيان يعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالعتاب، يأمر بصلة الرحم، يأمر بالصدقة، وكل هذا كان ممدوحا عند العرب. فجاء به السابق المسبوق صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك قال الكافرون لنبينا صلى الله عليه وسلم وقالوا ان اتبع الهدى معك نتخفف من ارضنا. شوف التصور الفاسد. فرد الله عز وجل عليهم قائلا الم نمكن لهم حالا امنا يتبع اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، من الذي امنهم في ارضهم هذه؟ من الذي رزقهم بهذه الثمار؟ الله عز وجل. واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف لما كانوا يصنعون. ذلك لأنه عز وجل حين أنعم عليهم لهذه النعم لماذا أمرهم؟ قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلما أعرضوا عن هذا وأبوا إلا تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحققت سنته عز وجل. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه طريقة القرآن وهذا هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أما هدي أهل الضلال فإنهم يعملون عقولهم بدعمهم في أمور إن دلت على شيء فإنما تدل على زوال عقولهم بالكلية. دكتور في الأمراض النفسية كتب مقالة يتحدث فيها عن ظاهرة الاحتجاب على الاحتشام، يقول إن الأزياء أو إن اللباس يخضع قبل أن يخضع للأمور الدينية الشرعية، يخضع مثلا للحالة المناخية، فالذين يعيشون في المناطق الباردة يلبسون ثيابا ثقيلة ليحافظوا على درجة حرارة الجسم دافئة كي يقل طعامهم، وهذا توفير في النفقات. ولهذا كان لبس البنطلون. أما في المناطق الحارة فإن يحتاجون إلى التخفف فيلبسون الجلبات. هكذا الأمر يتعلق بالأحوال المناخية. الرجل إذا لبس شيئا يتبلى منه جد فهذا دليل على الذكورة، وقد يكون دليلا على القوة والإرادة، وهذا يتمثل في الكرافتة ويتمثل في الكوفية، وعند المرأة يتمثل في الحلق ويتمثل في العقد وهكذا. فما أمر اللباس يرجع إلى عوامل نفسية وإلى عوامل مناخية بيئية قبل أن يرجع إلى عوامل شرعية. لكن هكذا يقول لما تولى السفهاء الكلام في امور الدين واخذوا الراية من ابائهم شارت الكلمة لهم فأنبؤونا عن عقدهم النفسية. واحد الشاب ايه؟ طبعا الراجل بلا ده مدام بتاع علم نفس يبقى عنده بقى عقدة اوديب ونظرية فرويد وما الى ذلك. هذا العلم لا يصح ان يسمى علما اصلا، لا يصح ان يسمى علما. العلم هو الذي يخضع للتجريب. اما الامور التي تتعلق بعلم النفس فكلها نظريات. واسمع الى قول هذا الدكتور محمد شعلان وهو من هو في علم النفس: الشباب تحكمه العقد الجنسية، فظن هذا الشباب انه اذا حدد المرأة زالت هذه العقد وقل قبضه الجنسي. فشرع في علاج هذه المسألة بدعوة النساء الى الحجاب، والنساء انقذن الى هذا الامر تحت قهر هؤلاء المتطرفين او تحت الابتزاز الديني. ما هو الابتزاز الديني؟ ان تتهم هذه المرأة بالفسق او بالفجور او بالكفر، هذا ابتزاز ديني. حين تقول للمرأة يا امرأة امتثلي لقول ربك عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فهذا امر والامر للوثاق. واذا ترك الانسان واجبا كان عاصيا، فان كان هذا الواجب من الصغائر فالمداومة عليه تحوله الى كبيرة، ومرتكب الكبيرة فاسق. هذه احكام الشرع التي اجمعت عليها الامة قبل ان يظهر علم النفس. هذه الاحكام المستقاة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لان الله عز وجل حين امر الملائكة بالسجود لآدم قل لابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين، الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه، ففسق عن امر ربه او خرج عن امر ربه عز وجل. فلما ساله الله عز وجل ما منعك الا تسجد اذ امرتك، قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. طيب هذا الدكتور يقول ان هؤلاء الشباب يعني المتطرفين ضغطوا على الفتيات اما بالقهر واما بالابتزاز الديني كي يتحجبوا. ثم اشتد الامر فبدأوا في تحجيب الأطفال أيضا. والرجل عنده القوت، عنده المعادلة لا أدري من أين وصل إليها. يقول والطفلة إذا تحجبت، الطفل أساسا في سلام مع جسمه لا يشعر بعداء لهذا البدن ولا لأي جزء فيه. فإذا حجبت الطفلة قبل البناء فطفلة محجبة تساوي عند البناء متبرجة، وطفلة غير محجبة تساوي عند البناء محجبة. هل هذه المعادلة معادلة صحيحة؟ هل ترون هذا في الواقع الذي نشاهده؟ هل النساء المتبرجات اللاتي يملأن الطرقات كن محجبات في سن الطفولة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الدكتور ابنته متبرجة وهي رجل من رجال التطبيع مع اليهود الكافرين، من رجال التطبيع، وأذهب إلى هناك ويشترك في المؤتمرات او كل في المؤامرات التي تضرب مع اليهود. لكن دعنا من هذا. هذه فلسفة الرجل. هذه فلسفة. ثم شرع في غني المتطرفين لكل بلية ورضية. مجموعة من المعاتيه النصابين الجنسيين هم يدعون انهم تحرروا من الجنس. ونحن اسرى عقدة الجنس. اولا النصوص تدل على خلاف ذلك. والواقع يدل على خلاف ذلك ايضا. لان هذا الرجل جعل هذا الكلام توطئة لبدء قرار وزير التعليم بمنع الحجاب. وكان وزير التعليم منع الحجاب عن الاطفال. وهو ما تكلم الا على تلميذات المرحلة الاعدادية والمرحلة الثانوية. فهل الطالبة في المرحلة الثانوية طفلة؟ انا لله وانا اليه راجعون. كثير من الفتيات في المرحلة الثانوية قد زالت بكارتهم اختلاط وسائل ثقافة واعلام بل وتعليم تحد على الرذيلة تلعين لامر الزواج. ابوها لا يريد ان يزوجها حتى تنال الشهادة لتحميها من تقلبات الزمان. وحتى ان اراد ان يزوجها فاين الزوج الذي يتمتع بالامكانيات؟ وطبعا الحرية والحضارة والتقدم كل هذا يؤدي الى حل العقد الجنسية. فيش مشكلة كل طالب يمارس الجنس مع الطالبة التي يريدها وهم عندها مشكلة حل العقد الجنسية عندهم. الان نسمع عن مؤتمر السكان الذي يريد ان يناقش حرية الفتاة في ان تعيش وتمرح بل في حريتها. يريد ان يعطيها الحرية الجنسية تمارس الجنس. ليس هذا فقط. ان حملت جنينا في بطنها فعلى ولي امرها ان يتحمل مؤونتها وان يتحمل مؤونة هذا الجنين. فشوف مؤتمر السكان الهدف منه الحد من عدد السكان في الارض. الحد من عدد السكان يبقى ده لتخفيف الزواج والزام الزوج بعدم انجاب اكثر من عدد معين وتنزيع موالد تستخدمها المرأة عند اللقاء الجنسي وبمجرد ان يتم اللقاء ينزع الليلة. مفيش مشكلة. مفيش مشكلة. ومع ذلك اذا حملت حملا غير شرعي فعلى ولي امرها ان يتكفل بها وبهذا الولد ولد الزنا. حتى اذا نظرت واذا قارنت بين قرار وزير التعليم لقد ابلغت انه رجع عنه لبعض من الناس. لكن هذا ينبئك عن حقيقة ما في قلبه. الرجل يتربص بهذا الامر. والرجل يريد ان يحقق تقدما علميا. ومعنى التقدم العلمي ان يحدث التنوير. ومعنى التنوير ان يزول الظلام. ومعنى الظلام محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به. ويقول نحن اسرى وقعنا بين سكر الرحم. نحن سكر الاول يمتد في الزمان الماضي وفي المكان الماضي يرجع الى شبه الجزيرة العربية في العصور الاولى من الرسالة. والزمان الحاضر ايضا او الشق الثاني من الرحلة يمتد في الزمان المستقبل وفي المكان البعيد في اوروبا جهة الشمال وفي المستقبل أي الحضارة الغربية. ونحن يجب علينا إذا أردنا أن ننجح أن نتوسط في الأمر. يعني إيه تتوسط في الأمر؟ يعني خليك نور كده جزء من الدين على جزء من الدنيا. في الدين أفضل كويس مفيش أي حاجة أبدا، لكن بعد الصلاه ما تعوقش عن العمل، وعمل عبادة والعمل عبادة، فالصلاة لا تعوقك عن العمل. تصوم أو تصوم بس بقى هنا تفكر انت بتصوم غير بلاين في الشغل، واحنا عايزين نشتغل مشكلة عمل كده. تمام العبادة. ويصير الدين في المسجد، فلا تتحدث بعد ذلك عن امر الدين وعلاقته بالحياة. هو ده التنوير. صلي زي ما انت عايز وصوم زي ما انت عايز اتخلق، لكن تخرج بهذا الدين من المسجد هو ده بقى الظلام. واذا جاء الظلام ذهب التنوير. لكن التنوير يتمثل في ايه؟ المساواة بين الرجل والمرأة. وقد سمعنا ناعقة من ناعقات الكفر تقول في الماضي ان عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث فيه اجحاف بالمرأة. تصور عدم المساواة بين الرجل والمرأة، عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث فيه اجحاف بالمرأة. ومؤتمر السكان يريد ان يسوي بين الرجل والمرأة فلا تعصب لجنس. وزيرة الشؤون الاجتماعية الماضية عائشة راتب قالت هذا قرأناه بالصحف. الدين بتاعكم المفروض ان هي مكتوب في البطاقة بتاعتها مسلمة، وهي تقول انا مسلمة رغم انف الجميع. الدين بتاعكم بيخلي شهادة اثنين بواتين، شهادة بوابة لشهادة اثنين زي حمارة لم تقرأ شيئا، وإذا قرأت لم تعي شيئا. أين أمر العقل من أمر الشهادة؟ الله عز وجل حين جعل شهادة الرجل أو شهادة المرأة على النصف شهادة الرجل قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما المرأة تنسى. عشان كده هنخلي اثنين نساء عشان لو واحدة نسيت والتانية تفكرها والاثنين يفكروا بعض. ألا يوجد هذا في النساء النسيان؟ كل إنسان متزوج أو يخالط النساء سواء كانت أمه أو أخته أو ابنته يعلم أمر النسيان في النساء. إذا نصيبها في النسيان ذاكرتهم قوية، فالشرع أعطى الحكم للغالب، الحمل نسكت، فالشرع حظا كثيره وقليلا، ما كان كثيره مسكرا فقليله حرام، مع أن هذا القليل لا يسكر ولكن الشرع حسم الأمر من ذلك. فالمساواة بين الرجل والمرأة سيتكلم عن أمر الميراث، وسيتكلم عن أمر الشهادة، وسيتكلم عن أمر الزواج. كل هذا سيكون عرضة للمناقشة. فهل يجوز في بلد مسلم أو لبلد مسلم أن يستضيف مثل هذا المؤتمر؟ هل هذا يجوز في بلد إسلامي أن يستضيف هذا المؤتمر؟ هذا المؤتمر ينفق عليه من أموالك، من مالك أنت رئيس الدولة، لا ينفق على مثل هذه المؤتمرات من عزبته ولا من عزبة أبيه، ينفق على مثل هذه المؤتمرات من مالك أنت، من الضرائب التي تقتفع منك. فهل يجوز في بلد مسلم أن يستضاف مثل هؤلاء القردة والخنازير؟ 22,000 كاتب، 22,000 كاتب، ولا يشارك في هذا المؤتمر إلا كاتب الذي يقبل أن تكون هذه الأمور. عرضة للنقاش هو إنسان ليس مسلما ولا علاقة له بالإسلام. وأيضا لئلا نتهم بالتكفير، نحن وراء رجال الأزهر ونرد الأمر إليهم ونطلب حكمهم في هذه الجزئيات التي قرأناها في الصحف. صحيح صدرت التصريحات الرسمية، نحن بلد لنا معتقداتنا ولنا عاداتنا ولنا تقاليدنا، لا تدري أين المعتقدات ولا أين العادات ولا أين التقاليد. لما تحصل هجمة من الناس هو بحينها ظهر فقط، لكن بيدبر المسألة. شوف لما الطاغوت الماضي رفع الأسعار وبنسبة كانت ضئيلة، حصل ايه؟ حارة شعبية اجتاحت مصر. لا خلاص ما تزعلش، نزل الأسعار. ومحمد باجين لما جه قال احنا عايزين بس مليم ولا تعريفه مش فاكر يرميل القطة، قال له قطة ايه؟ مع الناس كانوا بيحبوه. قطة ايه؟ كلب ايه؟ وثار الناس على محمد نجيب. خلاص بلاش الطريقة دي، لا زيادة في الأسعار. صار التصريح ده رئيس الوزراء في الصحف وفي نفس اليوم ينزل السوق تلاقي أسعار زادت، ويقول لا نقاش لا زيادة في الأسعار. فهذه هي طريقة القوم. نحن بلد لنا معتقداتنا ولنا عاداتنا ولنا تقاليدنا. وبعدين تفاجأ بقرار المفروض انه صادر من رجل فردوي لمنع الفتيات من الحجاب. حصلت الهوجة؟ لا بلاش، ده انا راجل مسلم والاسلام على عيني وعلى راسي من فوق، وانا معديش الاسلام بس انتوا اللي فهمتوا كلام غلط. امال ايه الصح؟ احنا كنا بنعمل الكلام ده عشان يحمي الفتيات من المتطرفين. ايه الكلام ده يا اخواني؟ كنا مضطرين دلوقتي في الشارع يترصدوا الفتيات في المرحلة الإعدادية والثانوية وفي الجامعة لا، عشان يمرون بالحجاب. لو خرجت من غير حجاب حرش على وشي سماوة نار. حصل الكلام ده؟ يقول لك لا، لابد من إذن ولي الأمر عشان يقع تحدث المسألة أو يحدث أمر الحجاب ده، لابد من موافقة ولي الأمر. ولذلك نحمي الفتيات من التطرف. التطرف أيها التربوي، إذا جاءت رحمة الله عز وجل مطر نهر معقل. معقل هذا عنده بئر، الناس يذهبون يطلبون منه الماء فهو يتحكم فيهم. فإذا حصلت السماء بالأمطار وجرى الماء في الوديان، جلس معقل على حافة بئره واجعا خده على كفه، لا يأتيه أحد من الناس. جاء نهر الله عز وجل فبطل نهر معقل. وكذلك إذا تسللت الهداية إلى قلب عبد أو إلى قلب امرأة وصارت امرأة مؤمنة، فهي لا تحتاج إلى موافقة أب ولا تحتاج إلى موافقة ناظم ولا تحتاج إلى موافقة وزير. وأخونا هذا الذي يرقد الآن على أحد الأسرة في مستشفى ألمانيا الجامعي وقد أصيب بالشلل من جراء التعذيب، لا أمره أحد ولا فعل هذا انصياعا لأمر أحد، وفقط لترك كل ذلك وراء ظهره عند اول هيعه الاول صيحه. هذا حال مجتمعنا، ومع ذلك يتهكمون علينا. تهكم علي مجموعه من الناس كانوا يسيرون في الطريق، فاقتربت منهم وقلت لهم رجال، لا والله رجال، انت لو جالك مخبر من امن الدوله يقول لك هات مراتك هتديها له. فذهبت الابتسامه وذهب الضحك عنهم، لأن هذا هو واقع شعبنا. الفتن الخالع يريد أن يأكل ويعيش وفقط. فلا كان الأمر أمر أوامر تفرض عليهم وفقط من الأمراء. هل إحنا اتبعنا أمراء؟ حد فيكم تبع لأمير؟ في حد فينا تبع لأمير؟ حد فينا آمن بالله عز وجل؟ أو أتى بالطاعة لأن الإرهابيين تهددوه بالمصائب أو بماء النار؟ هذا ما لم يحدث. ولكن هذا الرجل التربوي الفاضل المسلم المؤمن المحسن الكامل الحسن من هو بهاء الدين، هذا الرجل يقول أنتم فهمتم كلامي خطأ. أنا ما أردت هذا، أنا أردت حماية الفتيات من المتطرفين. الدكتور محمد شعلان بقى بيطرش فرشة فلسفية ويرد المسألة إلى علم النفس وعقدة الجنس، وإن طفلة محجبة تساوي امرأة متبرجة. طب هو بنت متبرجة هل حجبها في الصغر؟ وطفلة متبرجة تساوي امرأة محجبة وكذا. العلم في الصغر كالنقش على الحجر، العلم في الصغر كالنقش على الحجر. هؤلاء يخطئون غاية الخطأ حين يظنون أننا نجبر فتياتنا أو بناتنا على الحجاب، وهذا ما لم يحدث قط. هذا ما لم يحدث. البنت هي التي تطلب الحجاب، ومع ذلك لا نسارع إلى إجابة طلبها حتى تبكي وتبكي وتبكي مرارا تريد أن تتحجب. أنا في بيتي إذا قلت لامرأتي أخلي الطريق لأن ضيفا أتى، تسارع الفتيات بالجري في الحجرات وألا يقع بصر رجل عليهن وهن غير محجبات. أنا والله ما أمرتهن بهذا. لكن الفتاة نشأت في بيئة تطبق تعليم أحد تعليمات الإسلام فالتزمت بها. الطفل اللي سماها بالضبط تعالى تقولي تروح عمالة تقول النينجا مايكل انجلو، لقيت طفلة صغيرة عمالة تقول مايكل انجلو دافنشي مش عارف مين اللي هم فلاحف النينجا رواد الحضارة. انا ما سألت كيف معينة فيها عمالة تهز كده زي الطفل وتقول اهلي اهلي وهكذا. ده اللي بيعلموه للاطفال. فالطفل لا تجبر على حجاب الاطفال. ثم ان الشرع امرنا ان نمرن الاطفال في سن الطفوله على الطاعه. سلفنا الصالح من الصحابه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسلمون الاطفال، فاذا بكى الطفل من الجوع تأتيه أمه بلعبة من العهن من الصوف وتصعده إلى المسجد، تقول روح المسجد العب وتديله لعبة من الصوف. فيروح المسجد، المسألة عايزة كفاح. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كانت أمه تصطحبه إلى المسجد وهو في سن الخامسة وتقف تكون حائضا، فتقف على باب المسجد وتدفع به الى المسجد وتنتظره حتى يصلي فريضة الصبح في الجماعة. فصار احمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وعن ثلاثين الصبح جميعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا هو الامر التربوي الذي صدر من الصادق المسلوق صلوات الله وسلامه عليه، وهو لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. مأمور بالصلاة في سن السبع سن سبع سنين لا صدق لمسألة الحجاب. أمر الصلاة والوضوء وإيقاظه للفجر واصطحابه إلى المسجد وما إلى ذلك في سن السابعة والطرد في سن العاشرة قبل أن يبلغ. لكن هم هناك يقول لك لا، حقوق الإنسان في نفس الطفل لقسوة. الرب عام هيموت ما مش هيموت من الجوع، ولكن هذا من قبيل التمرين. هم يفعلون هذا في أطفال الكسافة والجلالة، يعودونهم على مقابلة الصعاب والصبر على الجوع ويجوعونهم. لكن تعمل ده باسم الدين؟ لا. تعمله باسم أي حاجة ثانية؟ ماشي. تعمله باسم الدين؟ لا، مرفوض، مرفوض تماما. ويبقى ده هو التخلف وهو الإلهاب. حجاب في الصغر يساوي تبرجا في الكبر. هذه الأمور فتن كما قال عليه الصلاة والسلام كقطع الليل المظلمة. إذا جاءت الفتنة يقول المؤمن هذه مهلكتي، فإذا زالت أتت التي تريها تقول هذه هذه، وتعرض الفتن على القناع كعبد الحصير عودا عودا. سن ماشي، بمجرد ما ينتهي المنبر أو النقطة الأولى تبدأ النقطة الثانية. كذلك الفتن، كذلك الفتن. وهذه الفتن حين تعرض على القلوب تميز وتمحص. يندح كل إناء بما فيه، ويزعف كل إنسان بما في قلبه. قرأت قال الذي قال إن هذه ضرورة، وتعلم الفتاة ضرورة. تخلع الحجاب وتذهب، قطيع من الغنم يصيحنا واحد لا أمرنا ولا فكر، يقول ممنوع الحجارة. ستبدا الفتاة مباشرة النفس يقول هذا قانون تبعي، ويرفع طلع الحجاب. كاتب الإسلامي يقول هذه ضرورة. إذا تعالى الحجاب والعلم فقدم العلم، قدم العلم. وامرأة المتخلفة، أي تخلف؟ المتخلف هو الذي تخلف عن الحق، ومن لم يتخلف عن الحق فهو إنسان في غاية التقدم. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرج أقواما أجلافا من البدو من الظلمات إلى النور، وفتح بهم الدنيا. وهؤلاء هم الذين فتحوا فارس والروم، وهؤلاء هم الذين وصلوا إلى أوروبا، وهؤلاء هم أصحاب السبط الحضاري. هؤلاء البدو الأجلاف الذين حولهم الشرع إلى مؤمنين مثبتين مجاهدين. إياك 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 أن تترك أمرا من أوامر ربك عز وجل لدنيا لزعم أن هذه ضرورة تبيح المحظور. ما علمنا أن الزيادة من أمور الدنيا ضرورة. وكم من امرأة تعلمت على مر العصور والسنين، احسب عدد خريجات الجامعات ما أنتجن شيئا، بل هن حرب على الإسلام. يربين أبناءهن على الحضارة الغربية. فالمرأة المسلمة والرجل المسلم ينبغي عليه أن يصبر عند كل فتنة، فإن الفتنة ستزول حتما، لكنها اختبار من الله عز وجل. لمن؟ للكافرين؟ لا، للمؤمنين. مش المؤمنين، للذين يقولون إنهم مؤمنون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم يسألون هل المسلمون آمن؟ جهز نفسك للفتنة. نسأل الله السلامة والعافية. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم يسألون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ما هي حدود هذه الفتنة؟ هل لها حدود؟ لا حدود لها. الفتنة قد تزلزل الإنسان زلزالا، وقد يكون هذا الإنسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أقول قلبي هذا استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن هؤلاء الذين يروجون للباطل يعتمدون أشد الاعتماد على الطعن في سلوكيات أهل الحق، في سلوكيات أهل الحق، حتى إذا كان سلوكك سليما طعنوا في هذا السلوك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من هو سيد البشر وسيد الأولين والآخرين لم ينج من هذا الطاعن. فإذا كان هؤلاء يترصفون في المستقيمين فلنا أن ننتظر منهم أن يضخم أي عيب دقيق وأن يختلقوا عيوبا غير موجودة أصلا. يعني هذا الرجل عادل عبد الباقي قال وراء كل نقاب دعارة، وهذا نشر من خلال التلفاز وسائل الإعلام القواد الذي ثبت في الصحف أنه كان قوادا يتهم المنتقدات بأنهم دعارات، أو يأتي لمن يتهم المنتقدات بهذا. هؤلاء يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فينبغي على الذين آمنوا أن لا يتركوا فرصة لهؤلاء. هؤلاء يتهمون التيار الديني لأنهم نصابون. يتكلم محمد سعلان كتب كده من قصين توظيف الأموال. وهذا الرجل لو كان صادقا او لو كان شجاعا فالدكتور محمد عصفور غير علماني، ولكنه علماني يتميز بالعدالة لما فاته ما يكتب الدكتور محمد عصفور من ان حكام العالم الثالث تحولوا الى مافيا تسرق وتنهب شعوبها، والشعوب في ظل هؤلاء الحكام تحيا حياة أشد وأقصى من الحياة التي تحياها أو يحياها سكان المستعمرات. توفيق عبد الحي وهذه المرأة الحديدية لا أذكر اسمها لن يكون من المتطرفين، وعصبة السادات لم يكن من المتطرفين. وهؤلاء الذين يتقلبون في أموالنا ليسوا من المتطرفين، هم يسرقون ويتهموننا بالسرقة ويزنون ويتهموننا بالزنا. لكن الله عز وجل بين أن الإنسان من أهل الحق إذا فعل فعلة تخالف قوله فإن هذا يؤدي إلى فتنة الناس وإلى انصرافهم عن الدين. هذا المقصر يعلم أنه مقصر ويتمنى أن يصير مثلك، فإذا وجدك مقصرا أنت أيضا خلاص احنا في الهوى سوا. ما الدرس دول مع أدين الدنيا وأدين الحكومة وعمال يدخل الدين ويخرجه وحالهم كحالنا بالضبط. اللهم إلا بعض الأشياء خلاص احنا مدينهم فيها ونسينها في نفسنا وخلاص. فسلوكيات الإنسان المسلم هي أكبر عنوان على صدقه، وهي أكبر دعوة إلى الله عز وجل، وهي أحسن قول يمكن أن يقدمه للناس. فمن أحسن قول ممن دعا، من أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سلوكياتك أنت هي أكبر دعوة يمكن أن تقدمها للناس. سلوكياتك في البيع والشراء، سلوكياتك مع جيرانك، الإحسان، عرض نفسك على الإحسان. فالإنسان إذا أراد مرتبة عليا ربما أصابها، فإن أخطأها أصاب المرتبة التي تليها وهي مرتبة العدل. لكنه إذا أصيب بالكسل وضعف الإرادة والهمة فإنه يترك مرتبة الإحسان مع مرتبة العدل، وحينئذ تتفشى الإساءة في الذين ينتسبون إلى الكتاب والسنة. أنتم تحسبون على الكتاب والسنة، نحن جميعا نحسب على نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن أساء فما أساء إلى نفسه فقط، وإنما يسيء إلى سائر المسلمين، بل ويسيء إلى رسول الإسلام وإلى السنة المطهرة صلى الله وسلم على من جاء بها. فإياك إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. أنت تستمع إلى هذا ربما بقلب غافل وربما بقلب كسول واهن، ولكن احذر كل الحذر أن يأتي الإسلام من قبلك، واحذر أن تكون خداما لما يبنيه الآخرون. إن لم تستطع أن تشارك في البناء فلا أقل من أن تقص أذاك، ولا أقل من أن تمتنع عن مشاركة الفدانين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة، ونسألك ألسنة سابقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا أسيرا إلا سكته. اللهم فك أسر إخواني المأسورين. اللهم ارحمنا وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ردهم إلينا سالمين غانمين. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم لا تجعل مصيبتنا ولا مصيبتهم في ديننا. اللهم ثبتنا وإياهم على الحق. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم لا تفتنا ولا تفتنهم بعد إذ هديتنا. اللهم توفنا على الإسلام. اللهم عليك بمن عذبهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عذبهم كما عذب المسلمين. اللهم اخذهم كما اخذ المسلمين. اللهم ارسل وطاتك عليهم. اللهم ارسل وطاتك عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا من المتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وآتم السلام.
وجزاكم الله خير جزاء. وجمعنا به وإياكم في دار البقاء، ونوزعكم على أمل اللقاء بكم في إصدار الجديد إن شاء الله تعالى. ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريط ألا يخل بالدعاء لمن قام بتسجيله وكل من ساهم فيه وساعد على نشره، ليقول لهم ذلك بإذن الله ولك المثل.